بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى المورد الرابع اللي يحصل فيه مغالطة من جهة المغالطة المعنوية هو جمع المسائل في مسألة واحدة. هذا الخلل اللي يقع في القضايا يقع خلل واقع في قضايا هي ليست بقياس. كيف ذلك؟ بأن يقع الخلل اللي سبب لنا المغالطة، الغلط الخلل يعني الإشكال اللي سبب لنا المغالطة في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها، مثل الشخص اللي يورد كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة عنده بعدد أطراف المسؤول عنه. طبعا هسه إن شاء الله المصنف راح يبين لنا ذلك بالمثال، بس الآن يريد يبين فرض المسألة من حيث التصور النظري، أنه شخص يورد سؤال، هذا السائل يورد غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، في حين أنه النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة، مع أنه ظاهره أنه لم يورد إلا سؤال واحد، لكن يظهر على أنه موارد متعددة فتنجمع المسائل في مسألة واحدة. توضيح ذلك، مثلا السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد، يقول من طرفي المتناقضين؟ عند سؤال واحد، ليس له إلا سؤال واحد، ما هو سؤاله؟ عن طرفي النقيضين، طرفين النقيضين نقصد به الموجب والسالب أو الثابت والمنفي، مثلا يقول هكذا: أزيد شاعر أم لا؟ زيد شاعر، هذا طرف الإيجاب الإثبات، أم لا هذا طرف النفي يعني طرف السلب، فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة. شنو المسألة الواحدة اللي سأل عنها؟ ها أحسنتم، أزيد شاعر أم لا، يعني ليس بشاعر، هو حسب الظاهر كأنه أورد سؤال واحد في مسألة واحدة، لا تكون عنده إلا مسألة واحدة وليس لها إلا جواب واحد. أما تقول نعم شاعر أو تقول لا ليس شاعر، أما بالإيجاب وأما بالسلب، هذا جواب المسألة ليس لها إلا جواب واحد، أما الإثبات وأما النفي. أما تقول نعم شاعر أو تقول لا والمعنى ليس بشاعر. أما إذا ردد السائل، يعني ردد السائل يعني جاب طرفين بين غير المتناقضين مثل الشاعر والكاتب، الشاعر والكاتب ما متناقضات، من الممكن أن الإنسان يكون شاعر أو وكاتب يعني ما متناقضات، ومن الممكن يكون شاعر فقط من دون الكتابة، ومرة يكون كاتب من دون الشعر،
يمكن
نعم. مثلا هذا سمين غير متناقضين، يقول أزيد شاعر أم كاتب، هذا سؤال ينحل وينقسم إلى سؤالين، ومسألته تنقسم إلى مسألتين، أحدهما هل زيد كاتب هو أو لا، هاي المسألة الأولى، والثانية هل زيد شاعر هو أم لا، فيكون جمع لمسألتين بين مسألة واحدة. كل ما تتعدد الأطراف المسؤول عنها تتعدد المسائل بحسبها، وتتعدد الأجوبة أيضا بحسب تعدد الأسئلة، يمكن مسألة واحدة تنحل إلى ثلاثة مسائل. نعم، مثل الشخص يقول أزيد شاعر أم كاتب أم فقيه، فراح تنحل ثلاث مسائل، أزيد شاعر أم لا، أزيد كاتب أم لا، أزيد فقيه أم لا، صار جد عندنا ثلاث مسائل في مسألة واحدة اجتمع بها ثلاث مسائل. هذا معناته أنه جاي نجمع المسائل بمن في مسألة واحدة. بقي أن نعرف شيء، وهو لماذا يكون هذا النوع من جمع المسائل في المسألة الواحدة هو نوع من أنواع المغالطة؟ لماذا يكون جمع المسائل في مسألة واحدة هي مغالطة؟ الجواب نقول
السؤال صحيح؟
لا مو صحيح، بس يسبب لنا مغالطة. يعني ما نعرف أنت شنو سؤالك عن الشاعرية بخصوصها، الكاتبية بخصوصها، الفقاهة بخصوصها، لأن سؤالك جاي ينحل إلى جديد
عدة مسائل.
أنا مثلا أنت هسه شنو قلت؟ أزيد شاعر أم كاتب؟ أنا ما أقدر أجاوبك أقول لك نعم. ليش؟ لأن إذا قلت لك نعم نعم إلمن للكاتب لو للشاعر؟ مو أنت سؤالك مو سؤال، مسألتك مو مسألة واحدة، مسألتك شنو بها مسألتين. ما أقدر أجاوبك بنعم أو لا. ليش؟ لأن أنت جمعت مسألتين بمسألة واحدة ومو تمام. لا أقدر أجاوبك نعم ولا أقدر أجاوبك لا، لأن نعم إلمن للكاتب لو للشاعر؟ ما يمكن. أحسنتم، هنا يسبب لنا المغالطة. هنا هذا ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة أسئلة يوجب تحير المجيب. أنا سألي من أجاوبك؟ على الشاعر لو على الكاتب لو على الفقيه؟ هذا يوجب أن المجيب يتقع في حيرة ووقوعه في الغلط بالجواب. إذا قلتك نعم فيحتمل أنه هاي النعم إلمن للشاعر دون الكاتب، ويحتمل للكاتب دون الشاعر، فيحتمل هو بالواقع كاتب بس ليس بالشاعر، يحتمل ذلك. فبالتالي هذا تحير المجيب ووقوع في الغلط بالجواب، وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هاي القضايا التي ينحل إليها السؤال قياسا. يعني هذا ما يوجد قياس أصلا، لأن هاي مو أقيسة، هاي أسئلة. أكو فرق بين السؤال والقياس. القياس دليل بصغرة وكبرى ويعطي نتيجة ومتألف من قضايا متوفر بشروط الهيئة والمادة، ما موجود احنا، هاي كلها ما موجودة. احنا عندنا سؤال جاي نسأل، زيد كاتب أم شاعر؟ سؤال. إذن هاي القضايا ينحل بها السؤال إلى متعدد، وليست هي من نوع القياس، بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا. ما هو السبب؟ لأنها إنشاء، والقياس يتألف من القضايا الإصطلاحية الإخبارية. يعني أنت من تألف قياس بصغرى وكبرى تجيب بي قضايا، القضايا ترى هي بالأصل شنو؟ جمل خبرية. يعني مثلا تريد تدخل بالقياس أنه زيد إنسان، زيد إنسان جملة خبرية مو جملة إنشائية. وبس وهنا انت من تسأل تقول أزيد شاعر أم كاتب، هاي مو جملة خبرية، هاي جملة شنو؟ إنشائية، لأن بها استفهام. القياس ما يتألف من جمل الإنشائية، القياس يتألف من الجمل الإخبارية، والاستفهام نوع من أنواع الإنشاء، إذن ما يألف لنا قياس. بل أصلا هذه الأسئلة بالفعل لا تؤلف قياسا لأنها إنشاء، والقياس يتألف من القضايا الإصطلاحية الإخبارية. فلذلك جعلنا هذا النوع اللي هو منه نوع جمع المسائل في مسألة واحدة، جعلنا مقابلا لأنواع الخلل اللي تقع في التأليف القياسي الآتية، رح يأتينا إن شاء الله في المورد الخامس والسادس والسابع، أنه هناك الخلل والمغالطة تقع في التأليف القياسي. أما هذا اللي جاي نتكلم عنه جمع المسائل في مسألة واحدة، هذا ما بقياس أصلا، ما بتأليف قياسي. نعم يستدرك المصنف يقول نعم قد تنحل قضية إلى قضيتين بالمعنى الإصطلاحي للخبر، ونصطلح على أنها جزء القياس. مثلا أنت شقلت؟ قلت أزيد كاتب أم شاعر؟ نقول لك زيد وحده كاتب، تصير خبرية، هاي جملة خبرية، فهذه قضية واحدة بحسب الظاهر، بحسب علم النحو يعتبرها قضية واحدة، لكنها بالحقيقة بحسب التحليل والمعنى قد تنقسم إلى قضيتين. شنو معنى زيد وحده كاتب؟ يعني تنحل إلى قضيتين، أولا زيد كاتب، والقضية الثانية إن من سواه اللي هو غيره ليس كاتب. هاي مين افتهمناها؟ افتهمناها من كلمة وحده. شنو معنى وحده؟ يعني ليس غيره كاتب، فقط هو وحده كاتب. راح تتألف من قضيتين، زيد كاتب وليس غيره مما سواه ليس بكاتب. هاي افتهمناها من كلمة منه وحده. ويمكن أن يقال عنها أيضا هي من نوع جمع المسائل في مسألة واحدة، لكن هذا التعبير مجازي، لأن هي بالحقيقة ليست مسألة، إنما هي قضية إخبارية، والمسألة قضية إنشائية مثل الاستفهامية، لكن إحنا نسميها مسألة من باب المجاز. يعني الجملة الخبرية نسميها مسألة مجازا، باعتبار أنه كل قضية يمكن أن تسمى مسألة، وهي قضية فهم أيضا نستطيع أن نسميها مسألة، باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها. فالقضية الخبرية، فالقضية وإن كانت خبرية لكن يمكن أن تكون مسألة، لأن يمكن أن تسأل فيها ولو على نحو المجاز. وطبعا هذا استعمال شائع ومعروف بيناتهم، أنه حتى الجملة الخبرية اللي يمكن أن يسأل بها يمكن أن تسمى مسألة على سبيل المجاز أو الاصطلاح، فيقولون مسائل العلم. لهذا نشوف بعض الفقهاء في رسائلهم العملية كل فتوى شو يقولون عنها؟ مسألة. هي الفتوى إخبار، جملة خبرية الفتوى، بس هم شو يسموها؟ مسألة. يقولون مسألة رقم واحد، مسألة 170، مو صحيح؟ هي فتوى وإخبار يسموها مسألة. هذا ممكن، إطلاق المسألة على الجمل الخبرية مجاز. نعم. ولو إنك جعلت مثلها جزء القياس، فإذا تريد تأخذ مثل هاي القضية، مثل هاي القضية اللي هي مسألة وتريد تدخلها بالقياس، إحنا مو قلنا القياس يتألف من جمل خبرية مو من جمل إنشائية؟ لو أنت ردت تجعل جزء منها بالقياس، فالقياس الذي يتألف منها لا يكون سليما، بل راح يقع به شنو؟ مغالطة. ها، لأن بعد ما يكون منتج، لأن نتيجة تكون كاذبة فتقع بها مغالطة. لما أمكن جمع المسائل في مسألة واحدة، لهذا لم يمكن تأليف قياس منها. راح يذكر إن المصنف مثال، يقول مثلا لو أنت قلت الإنسان وحده ضحاك، هذه قضية، هاي مسألة. ليش مسألة؟ لأن متركبة من قضيتين. شنو القضية الأولى؟ الإنسان ضحاك وليس غيره من غير الإنسان، هو شنو؟ ضحاك مثل الحيوان أو ما شابه ذلك. وكل ضحاك حيوان، راح ينتجن الإنسان وحده حيوان، وهذه قضية شنو؟ كاذبة. هذا الكذب اللي وقع بنتيجة القياس شنو مصدره؟ مو أنت استعملت بمقدمات القياس، ما استعملت قضية إخبارية، استعملت قضية إنشائية، وجمعت مسألتين في مسألة واحدة وجعلتها جزء من القياس، فسببت النهاية النتيجة الكاذبة، والنتيجة كاذبة مع العلم أن المقدمتين صادقة، المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. شنو السبب؟ لأن أنت جعلت جزء القياس مسألة وليس قضية. نعم، لأن سوى الإنسان ليس بضحاك مطلقا، وكل ضحاك هو بالأصل حيوان قطعا، لكن النتيجة كاذبة، والمغالطة وقعت وين؟ بالصغرى، لأن الصغرى ليست قضية واحدة، إنما هي شنو؟ تنحل إلى قضيتين. الصغرى نقصد بها الإنسان وحده ضحاك، هاي ترى مو مسألة واحدة، مو قضية واحدة، هاي قضيتين، الإنسان ضحاك وليس غيره مما سواه فهو ليس بضحاك. وما هذا الخلل اللي سبب لنا أنه النتيجة تكون كاذبة؟ إلا لأن أحد مقدمتيه، يعني مقدمتي هذا القياس، من باب جمع المسائل في مسألة واحدة، اللي هي الصغرى اللي انتقلت بها الإنسان وحده ضحاك، جمعت قضيتين في قضية واحدة، إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضيتين، فراح يكون القياس مؤلف بالحقيقة من ثلاثة قضايا. شنو هي القضايا؟ القضية الأولى الإنسان وحده، الإنسان ضحاك وليس غيره مما سواه ضحاك، هاي قضية ثانية، وكل ضحاك حيوان، هاي قضية ثالثة. يعني صار عندك ثلاث قضايا مو قضيتين، مع أنه القياس البسيط، نقصد القياس البسيط يعني ليس مركب، ما يتألف من ثلاث قضايا، يتألف لازم منين؟ من قضيتين، إحداهما صغرى والآخر كبرى حتى يعطي نتيجة. وعليه يمكن أن يقال أن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي، هذا مما يوجب شنو؟ يوجب المغالطة. ولأجل هذا طبعا شنو معنى المغالطة؟ يعني اعطتنا نتيجة قياس كاذبة، وقعتنا بالغلط. نعم. ولأجل مثل هذا، ولأجل هذا نرى مثل بعضهم يعني بعض العلماء لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم. يا مثال: الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان، ينتج لنا نتيجة كاذبة. شو تقول؟ الإنسان وحده حيوان، وهذا نتيجة كاذبة لأن الإنسان مو وحده حيوان، أكو غيره من الحيوانات الأخرى مثل الفرس والأسد وغيرها. ولكن الحق أن هذا المثال، يا مثال الإنسان وحده ضحاك، نعم، ليس بصحيح. إنما ليس بصحيح أن نجعله من جمع المسائل المتعددة في مسألة واحدة، وإن وقع هذا المثال في كثير من كتب المنطق المعتبرة. صحيح، في بعض كتب المنطق نجد أنه هذا موجود المثال، بس المصنف حسب رأيه يقول هذا المثال ليس بصحيح. لماذا؟ ما هو السبب؟ راح يبين لنا. يقول: لأن هذا الخلل، يعني الإشكال اللي وقع في إنتاج القياس اللي وصلنا إلى أنه الإنسان وحده حيوان، هذا الخلل بالحقيقة مو يرجع إلى أنه أنت استعملت مسألة في أحد جزئي القياس تنحل وتنقسم إلى مسألتين، مو هذا السبب. إنما السبب يرجع إلى سوء التأليف الآتي اللي الآن راح يجينا إن شاء الله بالنقطة الخامسة. ليش؟ لأن من المعلوم أن الأقسام متباينة، فما يصح أن تقول مثلا بعض الاسم حرف، مثلا راح يأتينا إن شاء الله في هذا المثال القادم، ما يصير تقول بعض الاسم حرف، وما يصير تقول بعض الفعل اسم، ما يصير، لأن الاسم غير الفعل والفعل غير الحرف، متباينات. فإذا فسرنا جمع المسائل في مسألة واحدة بما تشتمل عليه جميع القضايا في قضية واحدة، هذا يلزم منا تداخل الأقسام. نعم، وهذا تداخل الأقسام غير صحيح. إذن هاي النتيجة الكاذبة اللي ظهرت بالقياس مو سببها إنه إحنا استعملنا مسألة في أحد جزئي القياس تنحل إلى مسألتين، إنما الخلل اللي وقع في نتيجة القياس بالحقيقة يرجع إلى سوء التأليف اللي هسه إن شاء الله راح نتناوله بالنقطة الخامسة. ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع، يعني هذا يقصد المثال، لا يكون هذا المثال هو نوع مقابل للأنواع اللي تخص التأليف القياسي، إنما يكون من أمثلة الخلل الواقع في التأليف القياسي، هو مو في قبالها، هو مثال لها. أكو القبال يقع في قبالها، يعني يقع شنو؟ خارج عنها، هو مو في قبالها، إنما هو من أمثلتها، من أمثلة الخلل الواقع في التأليف القياسي. على أن الظاهر من تعبيرهم، يعني تعبير العلماء المناطق اللي لهم مصنفات، عندما يعبرون بالمسألة في هذا الباب يقولون أحد أسباب المغالطة المعنوية إنك تجمع مسألتين في مسألة واحدة، هذا معنى. هذا شنو تعبيرهم بالمسألة الواحدة في هذا الباب؟ يريدون بها المسألة بالمعنى اللغوي الحقيقي، يعني القضية التي فيها استفهام، يريدون بهذا المعنى، مو يريدون به القضية مطلقا كيفما كانت، للقضية مطلقا وإن كانت خبرا، لأن القضية هي تشتمل على الخبر والاستفهام. ترى حتى القضية الخبرية إحنا نقدر نأولها بمن؟ بالاستفهامية، من الممكن ذلك. وإن كانت خبرا وإلا لحسن أن يقولوا جمع القضايا في قضية واحدة، بل الحسن أن يقولوا جمع القضايا أو جمع المسائل في قضية واحدة، جمع القضايا في قضية واحدة، جمع المسائل في مسألة واحدة، كان الأحسن أن يقول هكذا ويعبر بهذا الشيء. نعم. هسه الآن نأتي خامسا سوء التأليف. إحنا قلنا سوء التأليف نوع من أنواع المغالطة المعنوية المهمة اللي قد تقع في ألسنة الكثير من الناس. لماذا؟ لأنه سوء التأليف ليش من المغالطات المعنوية المهمة؟ لأن بشيء من الخفاء، فلذلك بعض الناس يقعون في المغالطة بس من حيث لا يشعرون، لا يعلمون، بشيء من الخفاء، لأنه قد يبلغ من الخفاء والدقة درجة لا يتمكن غير العلماء الخاصة من استكشافه أو الوقوف عليه أو تلافيه والاحتراز عنه. هذا سوء التأليف. ومعنى سوء التأليف مثل ما قدم عندنا أن يقع هناك خللا في تأليف القياس. هذا الخلل اللي يقع في تأليف القياس يسبب لنا المغالطة، لو من جهة مادته، يعني هذا الخلل بالمادة، يعني المادة نقصد بها المقدمات، مثلا المقدمات لا تكون مشتملة على الشروط العامة للقياس، إجابة الصغرى، كلية الكبرى، مثلا تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنى في المقدمتين، النتيجة تتبع أخص المقدمات، إذا ما وفرت النهاية الشرائط العامة لإنتاج القياس من جهة المادة. مثلا ككون المقدمتين أعرف من النتيجة، هاي الشرائط الخاصة، حتى مثل الشرائط الخاصة في قياس البرهان. إحنا قلنا سابقا من الشروط الخاصة في البرهان لازم قضايا شو تكون يقينية، بس أنت ما تجيبها يقينية، شو تجيبها؟ تجيبها مشهورة مسلمة لأنها تشبه اليقينية. هذا يعبرون عن خلل وقع بالمادة. نعم. أو مثلا بالجدل، الجدل إحنا شو نشترط بالجدل؟ شو يكون المقدمات مالته؟ مشهورة أو مسلمة؟ أنت تروح تجيب لنا قضية شبيهة بالمشهورات الحقيقية، والحقيقة هي مو شنو مشهورة حقيقية، هذا يسبب لنا هو المغالطة. فإذا الخلل اللي يقع في مادة القياس من جهة أن القياس لا يشتمل على الشروط العامة لإنتاجيته من جهة المادة، ككون المقدمتين أعرف من النتيجة، أو من شرائط الخاصة بنوع القياس مثل البرهان، مثل شرائط البرهان أن تكون مقدمات يقينية أو أن تكون محمولات ذاتية أولية لموضوعاتها، وأنت ما توفر هذا الشيء، يعني صار أدخل بالمادة. أو الجدل، نشترط أن تكون مقدمات من المشهورات أو المسلمات، أو وأنت تجيب لنا مشهورة ليست حقيقية شبيهة بالمشهورات، وإحنا لازم أنت تستعمل مشهورة حقيقية ما تزول بعد التعقب والتأمل، وأنت تجيب لنا مشهورات ظاهرية أو شبيهة بالمشهورات، فمن هذا الباب يقع خلل بالمادة. أو لا، إنه الخلل يقع في صورته، الخلل اللي يقع في صورة القياس يعني الهيئة، مثلا أنت لازم قياسك يكون على نوع ضرب من ضروب الأشكال الأربعة، لو الشكل الأول الثاني الثالث، وحاوي على الشروط المنتجة بأن تكون الشروط العامة للقياس متوفرة، مثل إجابة الصغرى، كلية الكبرى مثلا وما شابه ذلك. والشروط الخاصة إذا أنت ما وفرت ايش راح يصير؟ عندك خلل بالصورة بالهيئة. ولا ثمر في صحة القياس مع مخالفته مادة وصورة، ما تكون النتيجة شكون صادقة أو ماذا، ليست كاذبة على جميع الفروض والأحوال، إذ يكون خارجا عن القواعد المقررة للقياس من جهة الصورة والهيئة، لأن ما متوفرة بالقواعد العامة للقياس ولا الشروط الخاصة لإنتاجية القياس من جهة مادته. نعم، لو للقياس أو البرهان، شنو شروط البرهان؟ مقدمات أولية، مثلا محمولات ضرورية، وكذلك يكون لابد المقدمات تكون يقينية، أنت تجيب لا يقينية ولا أولية ولا محمولات ضرورية، هذا مخالف لشروط قياس البرهان. والجدل، شنو شروط الجدل؟ وإحنا اشترطنا بالجدل من جهة المادة تكون قضاياه مسلمة ومشهورة، أنت تروح تجيب لنا شبيه بالمشهورات أو تجيب لنا مشهورات ظاهرية، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، يصير عنده خلل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس. إذا كان القياس برهانيا لابد من معرفة شروط القياس البرهاني، إذا كان قياسك جدليا لابد من معرفة شروط القياس الجدلي من جهة الهيئة والمادة وهكذا. وهذا قد يكون واضحا جليا، واضح عندنا أن القياس إذا بيسوء تأليف من جهة الصورة أو المادة ما يكون منتج، شو يكون النتيجة مادته كاذبة، هذا واضح. وقد يكون واضحا جليا ولكن مع ذلك قد يكون خفيا دقيقا، ما نقدر احنا نكتشف وين الخطأ وين الخفاء في المغالطة، قد يخفى علينا ذلك. بل قد يبلغ من الخفاء درجتان لا تنكشف إلا لخاصة من العلماء. لهذا نشوف احنا العلماء يختلفون فيما بينهم، شنو السبب؟ يمكن انت عالم وعندك دليل ومستخدم قياس، بس اكو مغالطة بقياستك انت ما ملتفت لها. يجي عالم اخر شي يكتشف، يكتشف هاي المغالطة، يكتشف، فلذلك يخالف بالرأي. من الممكن ذلك، من الممكن انه يوجد خفاء في ومغالطة في بعض الأقيسة لدرجة انه ما يكتشف الا الخاصة من العلماء. والقياس المورد المورد بحسب المغالطة هو ليس بقياس في الحقيقة. انت من تجيب لنا قياس وتجيب على نحو الإيراد وهو ما متوفر به الشروط، هذا بالحقيقة مغالطة. القياس المورود بحسب المغالطة هو ليس بقياس بالحقيقة. نعم نقدر نسميه شبيه بالقياس من ناحية الهيئة، من ناحية المادة، بس هو ليس بقياس حقيقي، وهذا اللي ساهم في وقوع الغلط. لذلك أحيانا الشبهة ليش يسموها شبهة؟ هي مرات تلتبس على الآخرين ما يعرفون يميزوها، لهذا يسموها شبهة. المغالطة تشبه الحق وهي ليست بحق فسموها شبهة، لأنها تلتبس بالحق وتشبهه، في حين إن الشبهة قد تعين الشخص المدلس على تمريرها أو إخفائها ويسبب انحراف في الفكر عند الأذهان. نعم قال وكذا. طبعا إحنا أخوة سوء التأليف على مستوى المادة، يعني معناته أنه أنت ترتب المعاني على وجه يكون صادق لكن هو لم يكن قياسا، وإذا رتبت على وجه يكون قياس قد لا يكون صادقا. خلنا نذكر لكم مثال. يعني مثلا إذا أنت قلت كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق حيوان، أنت جبت يا قيد من حيث هو، هذا قيد من حيث هو راح يوقع له بمغالطة. لماذا؟ مع إثبات قيد من حيث هو ناطق هاي راح هذا فيه ما راح يلزم أنه تكذب الصغرى. الإنسان هو ناطق بذاته مو من حيث أنه ناطق. إذ الناطق من حيث هو ناطق، ناطق لا غير، لأن كل مادة كل باهية من حيث هي ليست إلا هي، وكل شيء في مرتبة ذاته ليس إلا ذاته. نعم فكل إنسان ناطق لا بشرط وليس ناطق بشرط، ومع حذفه راح تكذب الكبرى، وإن حذفت من الصغرى وأثبتت في الكبرى راح تصدق، لكن راح يختلف صورة القياس لأن ما يشترك به حد الأوسط، فهذا راح يسبب لنا وقوع بمغالطة. وكذا ما يكون شبيها بالبرهان والجدل. مرات تجيب لنا قياس شبيه بالبرهان هو ليس برهانا من حيث المادة، أو تجيب لنا قياس هو شبيه بالجدل من حيث المادة بس هو ليس بالجدل، يمكن ذلك في سبب لنا خفاء ويوقعنا بمغالطة. وإطلاق أسماؤها، يعني أنت مرات تستعمل قياس وتقول عنه برهان، تستعمل قياس تقول عنه جدل، إطلاق اسم البرهان والجدل عليه يعني على القياس كإطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية، فتقول هذا فلان وصورته في الحقيقة ليست إياه بل هي شبيهة به، مثل شخص يأشر على صورة فوتوغرافية يقول هذا زيد، هو بالواقع شنو؟ ليس بزيد، هذا شبيه بزيد. المصنف يقول أنت تجيب قياس وتقول عنه برهان، هو ليس برهان، مثل الشخص اللي أشر على الصورة الفوتوغرافية ويقول هذا زيد وهو بالحقيقة ليس بزيد، وتقول هذا قياس وهو ليس بقياس جدلي، وتقول عنه جدل، أو تقول عنه هذا قياس برهاني هو ليس ببرهان. نعم، فتقول هذا فلان وصورته في الحقيقة ليست إياه بل هي شبيهة به، لأن أكو بيناتهم مباينة واختلاف وجودا وحقيقة. طبعا إنما الصورة، أنت من تأشر عن الصورة ما يصير تقول هذا زيد، لازم تقول هذه صورة زيد، هو إلا ترى الصورة هي ليست نفس زيد، إنما هي تحكي عن زيد، إنما هي على نحو الحكاية عن ذيها وصاحبها اللي هو زيد، وإلا لما يقال هذا فلان دون غيره. نعم، لأن أكو بيناتهم مباينة وجودا وحقيقة. وإنما تتحقق صورة القياس، طبعا ليس المقصود من لفظ صورته الهيئة، إنما المراد والمقصود حقيقة الشيء وذاته. إنما تتحقق صورة القياس الحقيقي يعني بشكل عام بغض النظر عن كونه برهانيا جدليا ويستحق اسم القياس، إذا اجتمعت فيه الأمور الآتية. إيش وقت نقول عن القياس هو قياس؟ أولا أن تكون لهذا القياس مقدمتان، لأن ما عندنا إحنا قياس متألف من مقدمة واحدة فقط، أو ما عندنا قياس ما يتألف من مقدمات. القياس قول مؤلف من قضايا، وإحنا هيك هكذا عرفناه، إذن لابد له مقدمات. هاي أولا. ثانيا أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، لابد من انفصال القضايا، وإلا لو كانت القضية الثانية نفس الأولى بعد راح تصبح واحدة وليس اثنين. هذا وإحنا قلنا يشترط في صدق القياس أن تكون فيه قضيتين مقدمتين، وإلا إذا هي قضية واحدة ومقدمة واحدة هذا بعد ما يصح يسمى قياس. فلا يكفي في القياس الواحد أن تذكر قضية واحدة، حتى لو كانت تنحل إلى مقدمتين، يقول لك حتى لو كانت تنحل إلى مقدمتين هذا غير كافي، مثل قضية إنه الإنسان وحده كاتب، نعم ما تنفعنا، حيث تنحل إلى إنسان كاتب وليس غير الإنسان كاتب، لكن مع ذلك ما تنفعنا. هاي ثانيا. ثالثا أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة هي قضية واحدة، هذا طبعا إذا كان القياس بسيط وليس مركب، لا إنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، مثل هذا المثال اللي ذكرناه مال الإنسان وحده ضحاك، ترى هاي مو قضية واحدة، هاي تنحل إلى من؟ القضيتين، الإنسان ضحاك والقضية الثانية ليس غيره، ليس غير الإنسان ضحاك، لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين. ما يصير تجيب لنا مقدمة بها مثل هكذا مسألة تجمع سؤالين، فبالحقيقة بعد القياس بعد ما راح يتألف من مقدمتين وقضيتين، بالحقيقة راح يتألف ترى من ثلاث قضايا، والقياس البسيط لا يتركب من ثلاث قضايا، لا يتألف من أكثر من مقدمتين، إلا إذا كان أكثر من قياس واحد نسمي قياس مركب، إلا إذا متألف من قياسين. نعم. رابعا أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة، فلو كانتا متساوية معرفة أو أخفى لا إنتاج. هذا طبعا أحد شروط القياس، إنه المقدمات لازم تكون واضحة بينة معروفة حتى توصلنا للنتيجة اللي هي مبهمة مجهولة. يعني ما يصير أنت عندك مجهول ومبهم تريد تستدل عليه وتجيب قضية تستدل على المجهول بالمجهول، ما يصح. هذا مثل التعريف، هسه الآن من آني أسألك أقول لك عرف لي الإنسان، ما يصير تجيب لي أنت تعريف هو مجهول ومبهم مثل جهالية وإبهام السؤال، وإلا هذا ما سوينا شيء، وإحنا نريد التعريف شنو يجاوبنا. التعريف هو يعرف المعرف، يعني يوضحه يبينه، مو تعرف إن الشيء بالأخفى. نفس الكلام القياس، أنت عندك شيء مجهول تريد تستدل وتطلع بالنتيجة، غير يجيب مقدمات واضحة سهلة وبينة حتى تستدل بها على بيان وإيضاح المجهول. صح أنت عندك نتيجة مجهولة مبهمة غامضة وتجيب لها مقدمات مجهولة مبهمة غامضة، لا ما يصح، لأن ما يصير إنتاج. المقدمتان لابد تكون أعرف من النتيجة، أما لو كان متساويين من حيث المعرفة أو إنه المقدمات أخفى لأن بها مجهولية غموضية أخفى من النتيجة، بعد لا إنتاج في هذا القياس. هذا كما في المتضايفان. نعم، المتضايفان المتماشي مع الغرض اللي يصاغ لأجل القياس، إنه إحنا نريد النتيجة نحصل بها على معرفة جديدة، وهذا ما يتم مع مساواة المقدمات مع النتيجة من حيث المعرفة والخفاء، أو كانت المقدمات خفية أخفى وأكثر مجهولية وغموضا من النتيجة، ما يتم هذا الأمر. خامسا، أن تكون حدود متمايزة، يعني نعرف نميز نقول هذا أصغر وهذا منه أكبر. أحسنتم، حتى نقدر نعرف ونقدر نقول هذا حد أوسط متكرر، حتى يقدر يجمع بثبوت حكم الأكبر إلى الأصغر. وإلا إذا ما نقدر نميز وما نعرف من الأصغر وين الأكبر من المتوسط، شلون راح تعطينا يعطينا هذا القياس نتيجة؟ مو نتيجة القياس مؤلفة من موضوع الصغرى وكلية الكبرى، مرات يعني من موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. نعم. سادسا، أن يكون الحد الأوسط في المقدمتين متكرر لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لابد ذلك، لابد يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، يعني لابد في المقدمتين أن يشتركان بالحد الأوسط، لأن الحد الأوسط شنو دوره وفائدته وأهميته؟ يثبت حكم الأكبر للأصغر، هو وسيلة ربط. وأنت إذا ما عندك حد أوسط متكرر، من اللي راح يربط ويثبت حكم الأكبر للأصغر؟ ما موجود. إذن بعد ما تحصل النتيجة. من شروط القياس المنتج تكرار الحد الأوسط الرابط اللي يثبت حكم الأكبر للأصغر، ويكون دوره دور الواسطة. أما إذا قياس ما بي حد أوسط، شلون تطلع النتيجة؟ ما يمكن ذلك. سابعا، أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا، وليس اشتراكا مجرد باللفظ، لأن هذا ترى يسبب لنا مغالطة. يعني مثلا إذا أنا قلت لك الأسد كريم، وأقصد بالأسد الرجل الشجاع، وجبت لك كبرى وكل كريم ممدوح، إذن الأسد ممدوح، هاي نتيجة بها مغالطة. شنو السبب؟ لأنه أنت مرادك بالأسد مو كريم، مرادك به وتقول الأسد كريم، يعني الشجاع كريم قصدك، وكل كريم ممدوح، راح يعطينا الأسد الحيوان الزائر ممدوح. هذا مغالطة. لماذا؟ لأن المقدمتان جاي تشترك بالحد الأصغر والأكبر، مو اشتراك حقيقي، هذا اشتراك لفظي. إذا تجيب لفظ الأسد وتريد به الحيوان المفترس الزائر، لازم نفسه يكون هو معناه وين موجود؟ بالكبرى. مو تجيب لنا معنى شجاع وتريد به الأسد، ما يصح ذلك. ثامنا وأخيرا، أن تكون صورة القياس منتجة. كيف ذلك؟ بأن تكون حاوي على شرائط الأشكال الأربعة. أولا لازم أحسنتم، نعم لازم أولا القياس متوفر بشروط العامة. شنو الشروط العامة؟ تكرار الحد الأوسط، لا يتألف من جزئيتين، لا يتألف من سالبتين، لا تكون الصغرى مثلا الصغرى مثلا سالبة جزئية، لأن ما تكون القياس منتج، وهكذا. وتوفر لنا أيضا الشروط الخامسة في إنتاجية الأشكال، مثلا إذا أنت عندك شكل أول كنت توفر شروط الخاصة إجابة الصغرى وكلية الكبرى، مو تجيب لنا صغرى سالبة وكبرى جزئية، وإلا ترى القياس ما يكون منتج. نعم. لابد أنه صورة القياس تكون منتجة وحاوي على شروط الأشكال الأربعة، شكل أول ثاني ثالث رابع، من ناحية الكم يعني الكلية والجزئية، ومن ناحية الكيف يعني الإيجاب والسلب، ومن ناحية الجهة جهة الضرورة، الإمكان، الدوام بأنواعها. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين، فلا بد أن يكون كذب هاي النتيجة راجع لأن هذا القياس قد فقد أحد الأمور المعتبرة المتقدمة، يعني لو بخلل بالكم، لو بالكيف، لو بالجهة. فمن جهة أنه صدق المقدمات يقتضي صدق النتيجة، أما أنت تجيب لنا مقدمات تعطينا نتيجة كاذبة، فهذا لابد أن يكون أكو خلل بيمن بالمقدمات، أكو خلل بالمقدمات يقتضي عدم صدق النتيجة، فهذا يمنع، يصير مانع. إلا إذا منع مانع أو حال حائل، والمانع والحائل راح يسبب لنا نوع من المغالطة. إذن يجب البحث عنه، عن هذا المانع، عن هذا اللي سبب لنا المغالطة، لازم نبحث عنه حتى نكشف نوع المغالطة ونتجنبها، وحتى ما نقع فيها في أقيستنا. إذا ردنا إحنا نتجنب المغالطة ونتخلص منها. أما السادس وهو المصادر على المطلوب، إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.